الثاني أن يكون متابعا للرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا يوصف الرجل بأنه حنيف إلا بذلك، إلا إذا قام بحقوق، إذا قام بالتوحيد وحقوق التوحيد، توحيد لا إله إلا الله، حقوقه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا حق من حقوق التوحيد. نعم، فمن جحده كفر، ومن لم يقم به على وجهه نعم لم يكن على الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. ولذلك قال الشيخ محمد بن الوهاب مسلما على ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة من غير أن تقترن بالاتباع لا تسمى عبادة، لا يرضاها الله، فليست عبادة حتى تقترن بشرط الاتباع. فمن وحد الله لكن لم يعبده سبحانه على طريقة رسول الله فلن يعبده. ولذلك قال النبي لذلك الرجل كما في صحيح بخاري لما قال: ضحيت يا رسول الله قبل الصلاة، قال له: شاتك شات لحم. انظر، عبد الله بالأضحية، لكن ما ذبح الأضحية في وقتها، فلم يعتبره النبي عبادة ولم يعتبرها أضحية، اعتبرها مجرد شات لحم تؤكل للتلذذ ولا يتمسك بها. نعم، إذن العبادة لا تسمى عبادة حتى تستوفي شرطين بعد من الموحد: الشرط الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. طيب، ما هي شروط قبول العمل الصالح وما الدليل؟ شروط قبول العمل: إخلاص، بسم الله، إخلاص وإيش؟ والمتابعة. هذا نعم يقوله جمع من العلماء، لكن هناك طائفة الشيخ عبد الوهاب والأمين، نعم التوحيد أصلا كان كفار قريش يأتون ببعض العبادات، كفار قريش كانوا يأتون ببعض العبادات لكن لم يقبلها الله منهم، لأنه لم يأتوا بالشرط الأول والأعظم وهو التوحيد. ألم يكن كفار قريش يكرمون الضيف؟ نعم. ألم يكونوا يدعون الله وقت الشدة؟ نعم. ألم ترى أن المرأة من كفار قريش تكون عارية تطوف حول البيت وتضع يدها على فرجها لأنها قد زنت في ثيابها التي تسترها، فأرادت أن تستعير ثيابا فلم تجد ثياب لم يعصى الله فيها، فخلعت ثيابها فأصبحت عارية، أشد مما يصنعه الفاجرات على شواطئ البحار من التستر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه عارية ولا تحتجب إلا بشيء من كفها تضع على فرجها، ومع ذلك تعبد الله. ومن زعمها في تعظيم أمر الله أنها تقول: لا أطوف في ثياب عصيت الله فيها، أخاف ما يقبل الله مني الطواف. يعني شيء من التعظيم لله موجود، وأنها تستحي أن تطوف في ثياب زنت فيها، مع ذلك طوافها هذا من جهة اتباع ملة إبراهيم في أصله صحيح لأنه تطوف حول البيت، لكنها مشركة فلم يقبل منها طوافها حول البيت. وكذلك يحجون كما في سنة أبي داود كما ذكرنا سابقا، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: قد فيقولون: إلا شريكا تملكه وما ملك. لكن ما قبل الله منهم حجهم ولا طوافهم ولا إكرامهم للضيف ولا دعاءهم وقت الشدة،
مع أنهم في ذلك أخلصوا، لربما أخلصوا وتابعوا بقايا ملة إبراهيم، البقايا الباقية من ملة إبراهيم، لأنهم كانوا مشركين برب العالمين سبحانه، فلم يقبل الله منهم حجهم ولا دعاؤهم ولا إكرامهم للضيف. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب، ما الدليل على هذا الشرط الأول وهو التوحيد؟ الدليل على التوحيد شرط في قبول العبادات كلها من بعده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أحسنت، هذا دليل من القرآن، دليل من القرآن واضح بين على أن شرط قبول الأعمال الصالحة التوحيد، فلأنه الأصل في ذلك يجب على المكلف أن يتعلمه. وكما ترون كثير من الخلق منصرفون عن دراسة التوحيد، فهم مقصرون ومعرضون لعقوبة الله، لأن هذا من العلم الذي هو فرض عين أن يتعلموا التوحيد. هذا دليل الشرط الأول. من العلماء قال بهذا الشرط؟ لأن البعض سمعته في بعض البلاد لما ذكرنا ثلاثة شروط قال هذا الكلام لا سلف فيه. نعم، سبحان الله، أولا سلف من القرآن أعظم به من سلف. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما هنا تفيد العموم أي كل الذي كانوا يعملون. فكيف يقال حينئذ أن هذا الشرط لا دليل عليه؟ ثم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا فقال رحمة الله عليه: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. فالشرك قد يدخل في أصل التوحيد هو الشرك الأكبر فتفسد كل العبادات، وقد يدخل في جزئيات العبادة فيكون الشرك الأصغر أو كالرياء الذي يفسد ذات العمى الذي تمسك به المكلف. حينئذ ولما علمت أنه استدل بأن العبادة لا تسمى عبادة بالتوحيد بحديث بقياسه للصلاة، وأنها لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ، كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أولئك من حدثني بالسند العالي شيخنا محمد الخضر رحمه الله عن شيخه صاحب أضواء البيان الأمين محمد الأمين رحمه الله، قال: شروط قبول العمل ثلاثة. وهذا الكلام كنت أول ما أعقل هذا من العلم عقلته عن شيخنا، وهو الحق عن الشيخ الأمين، فهذا سندنا، وربما ما تجدونه مكتوبا لأنه كان يقوله في الدروس، ونقلته عن شيخنا الذي استفدنا منه أو تعلمنا منه من التفسير وأصول الفقه ما تعلمنا محمد الخضر رحمه الله، وهو معروف قد توفي في مكة. أن شروط قبول العمل كما ذكر الأمين ثلاثة: التوحيد والإخلاص والمتابعة. طيب، دليل الإخلاص وأنه من شروط قبول العمل ما هو؟ دليل الإخلاص، فاعبد الله مخلصين، لكن نريد شرط هذا. هل يريد الشرطية؟ نريد، نعم نريد، يعني دليلا أوضح يفيد الشرطية في الإخلاص. يعني فقد يقول قائل الله يعني إذا جاء الحديث أخلص فلم يخلص فقد يدخل له الشيطان شبهة أن هذا معصية ترك الإخلاص، لأنه هو شرط. شرط الدليل هذا نهي. أنا أي هذا على قول إن وما بعدها تفيد مصدر المؤول تقديره إشراك، والنهي والنكر ذات في السياق نهي تدل على العموم فأدخل الشرك الأصغر في ذلك إن الله لا يغفر. لكن حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. فعمل المرائي حابط الذي راى فيه، وتلك أدلة تدل على الإخلاص. نعم، وهذا كذلك وقوله تركته، فهذا يدل أنه لم يثبه على عملي ولم يقبله منه. نعم، ولم يقبله منه سبحانه وتعالى. ودليل المتابعة حديث اللي ضحى قبل الصلاة فقال شات شوية لحم، حديث أعم آخر، حديث المتابعة. دليل المتابعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سنتم. طيب، دليل أن المشرك مخلد في النار ما هو؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم، فإذا قال قائل هذا تحريم وقتي كالنار صلى متلمسة وأن النار تفنى عنهم، حديث إيش البخاري ذبح الموت خلق الموت على صورة كمش أملاح ثم يذبح، فهذا يدل على أنه خلود أبدي، خلود أبدي نسأل الله العافية. المشرك يعني الله رحمته وسعت كل شيء، لكن بين الله أن رحمته لا تشمل المشرك. فتضيق عنه لأن نجاسته مغلظة فيبقى في النار أبدا سرمدا عياذا بالله. ومن هنا تشعرون بقيمة دراستكم هذا لمفردات كتب الشيخ محمد الوهاب ورسائله. الحقيقة نحتاج دائما أن نكون قريبين من التوحيد ودراسته، وأن تطرق أدلة التوحيد أذاننا مرة بعد مرة حتى لا ننساه، ونكون كقوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد أشركوا بالله. فمن الخطأ أن نقول ينبغي أن نهتم بدراسة الفقه ونترك دراسة التوحيد. السؤال الأول أو السؤال الرابع فيما يتعلق بالقواعد، درسنا كم قاعدة؟ قاعدتين. نعم، لو قال لك مشرك ممن يذبح البدوي ويطلب التوسل بهم عند الله وليقربه إلى الله زلفى، يقول لك كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نعتقد أن الله هو الخالق المدبر الرازق الذي يحيي الموتى ضار نافع، فك كيف تحكمون على المشرك؟ نحن لا نعتقد أن البدوي ينزل المطر ولا يخلق ولا يدبر الأمر، نعتقد أن الله له كل ذلك، لكن البدوي يقربنا من الله، فكيف تخرجون من الإسلام ونحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق ونقر بذلك، فكيف تخرجوننا من الإسلام بذلك؟ كيف تخرجوننا من الإسلام بذلك؟ شوف الأخ أي سيارة، ممكن هذا حبسته سيارة. نعم الجواب إذن لا يكفي إقراركم بالربوبية بكون الله خالق مدبر في الدخول في الإسلام، ما الدليل أنه لا يكفي إقراركم؟ نقول لا يكفي إقراركم، ما الدليل على هذه المقدمة الصحيحة؟ نقول أنتم نعم تقولون الله خالق مدبر يا معشر عدد البدوي والحسين، لكن هذا لا يكفي دخولكم في الإسلام أنكم تقولون الله ربنا وخالقنا ورازقنا والمحيي والميت والضار والنافع، لا يدخل بكم ذلك في الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا تدعو مع الله أحدا. ما الدليل على هذا المقدمة وأن الإقرار الربوبية لا يكفي في دخول في الإسلام؟ أي نعم، ما ذكره الإمام جدد في القاعدة الأولى، ترى هذا الآن مدخل لكشف الشبهات والذي سيتبدأ دراستنا له في الأسبوع القادم السبت إن شاء الله، هذا مدخل يسهل لك هذا الكتاب. فقال الشيخ رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لن يدخلهم في الإسلام. ما الدليل أن ذلك لن يدخلهم في الإسلام؟ ما الدليل أن ذلك إقرارهم؟ ما الدليل أنهم أقروا أولا؟ وما الدليل أن إقرارهم لم يدخلهم في الإسلام؟ الدليل على إقرارهم أنهم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذن الآن قلت لي أنت الآن مقدمة أنهم كانوا مقرون بالربوبية وذكرت للدليل، ما الدليل أن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم فيدخلهم في الإسلام الذي فرضه رب البرية؟ ما الدليل أنه إقرارهم هذا بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام؟ هناك وجهين، دليل من القرآن ودليل من السنة العملية، من السنة العملية ومن الآيات القرآنية. لا معنى ابدأ بالسنة العملية ثم اذكر لي من الآيات القرآنية السنة العملية أن النبي قاتلهم وهم مقرون بالربوبية، إذن قاتلهم لأي شيء مع كونهم يقولون أن الله خالق رازق يملك السمع والأبصار مدبر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قاتلهم ليكون الدين كله لله، الدعاء لله والنذر لله الشفاعة لله، قاتلهم ليكون الدين كله لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله. الثاني أن نريد أن نعرف، أي نعم دليل من القرآن الآن أن ذلك لم يكفيهم، وما يؤمن أكثرهم بالله يعني إيمانهم بالربوبية إلا هم مشركون في الإلهية، وكذلك الآية التي ذكرناها قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، هذا اعتراف منهم بالربوبية ولا لا؟ في آخر الآية قال أما تتقون، إيش تتقون؟ لو كان يكفيهم ذلك دخول الإسلام ما قيل لهم في آخر المطاف أما تتقون يعني الشرك في الألوهية بأنكم عقلتم أن وأقررتم بالربوبية فكان لازم ذلك أن تقروا بالألوهية، فإذا إقرارهم بالربوبية لم يكفي، وكان يكفي ما قيل لهم في آخر الآيات أفلا تتقون؟ استفهام كاري أنكر عليهم عدم إقرارهم بإيش؟ بالألوهية. ويمكن وأدلة كثيرة حقيقة يمكن تستنبط من هذا المعنى، يمكن يستنبط من هذا المعنى، منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب لاحظ ما قال آمنوا أن الله خلقكم، أين الجملة الإنشائية في الآية وأين الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب، وكلام الله كله صدق ومن أصدق من الله قيل. الجملة الإنشائية التي هي استفهام وأمر ونهي. الجملة الخبرية قول رب البرية سبحانه وتعالى الذي خلقكم، كيف يعني يخبرهم وهم كفار أنه خلقهم؟ لأنهم يقرون، فألزمهم بهذا الإقرار بإيش؟ بتوحيد الله. قال ابن عباس أي أمر في القرآن لفظه اعبدوا معناها أفرد الله وحده بالعبادة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أفردوه بالعبادة سبحانه. فبما أنكم مقرون بالربوبية وأنه خلقكم وخلق أباكم من قبلكم فألزمكم أن تعبدوه، تطيعوا أمري في توحيدي، في التوجه بالعبادة لي دون غيري. إذن مليء القرآن بإلزام الناس من مشركي قريش بالألوهية لإيمانهم بالربوبية في أشياء يعرفونها ويقرون بها، مثل أن يجيب المضطر إذا دعاه، وهم يعلمون أنه يجيب المضطر إذا دعاه الله، ولذلك وإذا ركبوا فرق دعوا الله مخلصين له الدين. حتى ما ذكرت لكم في رحلتنا في أوروبا لما سألنا بعض الفرنسيين من ينقذك إذا غرقت في الماء؟ يقول رب الأرض والسماء لا إله إلا هو، يقول إلهنا. إذا من عند الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، فإقرارهم بأن هناك إله يجيب المضطر إذا دعاه لازمه أن يفردوه بالإلهية، فلا يشرك في عبادة معه أحد سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. إذن إيمان العبد بالربوبية لا يكفيه في الدخول في دين رب البرية، لابد من الإقرار في الإلهية. السؤال هل كان كفار قريش مؤمنون كلهم بكل أفراد الربوبية أم الغالب عليهم ذلك إما كثرة أو نعم أو في أكثر مباحث أو مسائل أو أجزاء الربوبية؟ الغالب، وإلا طائفة منهم دهريون، إلا حياتنا إلا هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فأرجعوا الإهلاك إلى الدهر، وهذا شرك ربوبية ولا لا؟ لكن طائفة منهم قليلة، أو أنهم مشركون في هذا الجانب من أجزاء الربوبية. وكذلك إنكار البعث، وكذلك الطيرة، كان عندهم طيرة يشرك ربوبية. نعم، ولكن معظم عاملهم القرآن إما بمعظم ما يعتقدون من أجزاء الربوبية أو كل ذلك، إلا أن طائفة منهم تشرك في الربوبية على أنهم كلهم من كون البعث، إلا من كان في بقايا من ملة إبراهيم. المهم كلهم ينكرون البعث، وهذا فيه إشراك في الربوبية. نعم. طيب السؤال الرابع فيما يتعلق بالقواعد الأربع، إذا قال لك المشرك، إذا قال لك المشرك إنما أدعو هؤلاء الأولياء لا لينزل المطر ولكن لأن لهم جاها عند الله سبحانه وتعالى نتخذهم عند الله زلفة، ندعوهم ليقربون عند الله زلفة ولا ندعوهم لذاتهم، لأن الله هو مدبر الأمر ومنزل المطر وهو على كل شيء قدير، لكن ندعو هؤلاء من باب التوسل لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى بالشفاعة، فنحن نطلب لهم الشفاعة ولا نعبده، نقول اشفع لنا يا ولي الله عند الله أن يرزقنا ويشفي مريضنا، ما نتقرب إليه لذاته بالذبح له، أنه ليس له صفة الله أو الربوبية، ولكن يقربنا عند الله زلفة. فكيف تتهمون بالشرك ونحن فقط نتوسل بهم ونطلب الشفاعة منهم وما عبدناهم لذاتهم ولكن ليقربونا من الله زلفة؟ فما يكون جوابك على هذا؟ صالح أبو صالح، أي نعم، نقول له صف لنا الشفاعة هذه، صف الشفاعة كيف؟ صفها لنا، تعلم منك كما جاءني بيوم إنسان بعد صلاة العصر سألني سؤال فتفرست أنه ربما واقع لأنه من بعض ضواحي مصر من الريف، فبعضهم ما تيسر له العلم فتجد عنده شرك وهو لا يشعر به، فسألته أيضا السؤال الذي طالما كررته عليكم في قصص متعددة، هل إذا أردت أن أدعو البدوي أدعوه من هنا مكان يشفع لي عند الله أو لابد أذهب إلى بلده؟ كنت أسمع أول قل لا هنا يجزيك، هذا أهون منه شيئا ما، أهون شيئا ما، ولكن واقع فيما وقعوا به، قال لا هنا ما يصلح، تذهب عند قبر اطلب الشفاعة. انظر لترى خطورة حقيقة خطأ من بعض إخواننا صنفوا مصنف في قواعد الألوهية فكتبوا أن من يطلب الشفاعة من الميت عند قبره هذا البدع، أما من يدعوه من مكان بعيد هذا الشرك الأكبر، هذا خطأ، ولو كان قولا لشيخ الإسلام أن هذا بدعة ولا دليل لشيخ الإسلام يقصد البدعة المفسقة، بل النصارى قولهم أن الله ذا ثلاثة قولهم بدعة لكن بدعة مكفرة اللي يتقربون به إلى الله فهو بدعة لكن بدعة مكفرة، فإذا لا فرق بين من يدعو الولي سواء من مكان بعيد مثل هذا أو ذهب إلى طنطا وقام أمام قبره ودعا، لأننا نؤمن أنه من كان يدعو هبل في زمن كفار قريش من كان يدعو هبل كان يأتي عنده ربما، فلا فرق بين من يدعو هبل عند رأسه ومن يدعو هبل في المعركة، أعلو هبل، أنصرنا هبل، إيش فعلنا عند الله ينصرنا هبل، كل ذلك شرك، والنبي ما قال لأصحابه أو ما فرق بين ذلك عند أصحابه يوما بين من يعبده حتى يفرق الصحابة، ما قال لهم هناك فرق صلى الله عليه وسلم بينهم. فالجواب عن هذا عن مسألة أن نطلب منهم الشفاعة، نعم أجاب أخوكم، فنقول له سمي لي كيف تطلب منهم الشفاعة، قل كيف أطلب الشفاعة، قل يا ولي الله اشفعني عند الله، نقول إذن هذا طلب من غائب وميت مقرون مع دعاء النداء مقرون مع طلب اشفع لي، ف فصار دعاء له من دون الله. إذا مجرد طلبك الشفاعة منه وما تزعم منه وما تزعمه أنه اسمه توسل فقط هو عبادة له، لأن الدعاء من العبادة بل هو العبادة. وتعريف عبادة الدعاء هي نداء لغائب كما قال السلسواني مقرون مع طلب، وقولك يا ولي الله نداء اشفع لي طلب، فتكونت العبادة بذينك الأمرين فصرت عابدا لذلك المتوسل به من دون الله بمجرد قولك اشفع لي عند الله، قد عبدته وأشركته بهذه المقدمة أو بهذه الكلمة، فعبدته من دون رب الأرض والسماء لا إله إلا هو. الثاني هذا وجه، وجه الثاني لإقناعه أما قولك نعبده لقربنا من الله زلفى، الحجة الثانية
أن هذه
إلى شك، بس نريد أن نبين أن ما وقعت فيه شرك. ذكرنا أن مجرد طلبك منه دعاء له. الثاني أن كانت هذه دعوة من الشرك قريش، كانوا يقولون ما نعبد اللات والعزى بالذبح والنذر والدعاء إلا ليقربنا من زلفى، فأي شيء فعلهم النبي حكم عليهم بالشرك، وحكم الله عليهم بالشرك وقاتلهم النبي ولم تقبل منهم الدعوة، هي دعواهم الوحيدة هذه، ما نعبدهم إلا ليقربنا من الله زلفى. فالله حكم عليهم بالشرك، فقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشرك سبحانه. إيش كان يشركه؟ يدعو اللات حتى يتقرب به توسل به، وهو رجل صالح يلد السويق الحجاج إلى الله زلفى، فيقبل الله منه الطلب، ومع ذلك حكم الله عليه بالشرك. إذن لم ينجي المشركين. استفدت الآن من القاعدتين مهمة حتى تفهم بها كشف الشموات، انتبه، لم يستفد المشركين شيئا من عملهما في دخولهم الإسلام أو النجاة من الشرك برب العالمين. الأول أنهم مقرون بالربوبية لم ينفعهم، الثاني أنهم دعوا هذه الأصنام ليقربونهم زلفى عند الرحمن لم ينفعهم، لأن مجرد دعوتهم شرك. افهم هذين الأمرين والأصلين سيكون لك مفتاح في فهم نظار المشرك كيف يكون، والحجاجة كما في كتاب كشف الشبهات فإنه مهم ومهم جدا. ثالثا، لو قال لك المشرك، لو قال لك المشرك عابد البدوي والحسين ونفيسة، قال لك أنا أدعو أولياء لهم جاه عند الله، تساوي هبل الذي كان يبون الثعلبان برأسه، حجر لا يسمع ولا يبصر، للبدوي والحسين تساويهم برسول الله، هؤلاء لهم جاه عند الله، ما نطلب منهم ولا نرجوهم، وإنما نرجو الله فيشفع هؤلاء عند الله لنا. فأولئك إنما كانوا مشركون لأنهم عبدوا أصنام لا تضر ولا تنفع، أما نحن لا ندعو أولياء وأنبياء لهم جاه عند الله. الجواب أبو خديجة، استحضر، فكروا أنتم فيها، استحضروا ما درستوه في واقعهم هم، واقع النبي في قتاله، قاتل فئة معينة عبد الأصنام، قاتل الناس عبدوا صالحين إلى آخره، استحضروا هذا وأجيب. يقول نحن ما نعبد الأصنام، كفار قريش الذين قتلهم النبي، نحن نعبد أنبياء كعيسى أو أناس صالحين كاللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، نعبد صالحون لهم جاه عند الله كاللات. نعم، استحضر جواب. جواب آخر في واقع كفار قريشة، أين النبي قاتلهم كلهم؟ أليس كان فيهم من يعبد اللات وهو رجل صالح لترسيه في الحجاج، ومنهم من يعبد عيسى ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأصنام. لو كان النبي ميز بينهم فقتل فقط الذين يعبدون الأصنام قلنا والله كلامكم صحيح. لكن ما دام النبي بعث والناس متفرقين، منهم من يعبد الحجاب، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء والملائكة، وكلهم قاتلهم، لم يقل من عبد حجرا قاتلتم، من عبد وليا تركتم، ما قال هذا، قاتلهم كلهم ليكون الدين كله لله، والذبح لله، والنذر لله، والشفاعة لله. فهذا يدل أنه لا فرق بين من عبد حجر أو بعد هذا ولي أو مذر أو ضريح أو ملك، كل أولئك يعدون المشركين. ومن الأدلة العامة هو أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أحد، نكر في سياق شرط تدل على العموم، في سياق عفوا نهي تدل على العموم. أي نعم، وكذلك حديث من مات لا يشرك بالله شيئا، شيئا نكر في سياق شرط، والنكر في سياق شرط تدل على العموم، أي شيء ولي، شيء نبي، شيء حجر، صنم، مذر إلى آخره، كل ذلك لا يحل لمسلم أن يتخذه ندا لله يدعوه ويذبح له وينذر ويخاف منه ويرجو، بل كل ذلك لله. قال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى في معرض بيان ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. السؤال الخامس: استدل لي البعض بجواز التوسل بالأولياء بآية في القرآن، فلما بينت له معناها وتفسيرها سبحان الله تاب من الشرك. هذا فيه أن عملكم جليل يوم أنكم تتعلمون أدلة التوحيد وتنشرونها بين العبيد. فليهدين الله بك رجل، قيل الصريح من الشرك ليس فقط من حلق اللحى، الشرك، لأن النبي أمر علي يذهب الناس مشركين فقال يهدين الله بك رجل: خير لك من حمر النعم. فقال لي: أنا أعتقد أنه لا بأس من دعوة نبينا محمد طلب الشفاعة لله. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون وابتغوا إليه الوسيلة. قال: الوسيلة أن توسل لله بالأولياء، تدعوهم يتبح لهم فيشفعوا لك عند الله. جواب، هل الجواب عجيب؟ يعني لو جاءك هذا بهذا الآية تقبل منه؟ طيب ايش تقول له؟ انتبه، سيأتيك كشف الشبهات، ان طرق ذهنك المشبه وملبس لك في امر توحيد رب البريات بشيء يلتبس عليك ولا تفهمه، قل: انا تفسير هذه الآية ما اعرفها، ما اعرف تقول ولي الوسيلة ايش معناها، لكن عندي محكم انه لا يدعى الا الله، قال الله تعالى: ولا المسجد لا فلا تدعو مع الله احدا. خلاص احفظ الجواب المجمل، قل: ما اعرف تفسير الآية، ما اتكلم في كلام الله غير علم، لكن ايقن ان ليس معناها المشرك بالله، لان كلام الله لا يتضارب. عندي محكم، ما هو؟ ان دعوة غير الله شرك يخلد في النار ولو طلب الشفاعة، مفهوم؟ ولو ما اعرف تفسير هذه الآية لا اقول في كلام ربي بغير علم. فاحفظ الجواب المجمل والجواب المفصل كما سيأتي معنا كشف الشبهات، مفهوم؟ طيب، لا أعدم أحد منكم إذا يجيب على هذه الآية في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، وقال وسيلة تدعو رجل صالح فيه فيرفع دعاك عند الله فيجيبك الله، فسر الآية بالشرك. فهل هذا تفسير صحيح الآية وابتغوا إليه الوسيلة؟ ما هو الوسيلة؟ تربة والطاعة، فسرها ابن عباس. إذا انظر إلى هذا الجاحد الملبس المدلس يريد أن يفسر الآية بعكس معناها تحريفا كليا. الآية تأمر بالتوحيد، وابتغوا إليه الوسيلة هي القربة والطاعة، تطيع الله بالتوحيد إلى ما طرد على الطريق بالصلاة والصوم، فسرها الوسيلة تشرك بالله، هذا أبعد ما يكون عن الله الذي أشرك به، يعذب عذابا أبدا سرمدا في النار ولا يقبل منه. فانظر للتحريف، سبحان الله ما أقبح تحريف كلي. فهذا الإنسان الملبس عليه، أذكر جاءنا بعد كلمة لقيناه بالتوحيد في المطار في حد الحجاج، وهو من بلاد الشام أظنه أو تركيا لا أذكر، فلما أريته تفسير الآية في القرآن في التفسير كتاب التفسير رجع والحمد لله، عاهدني إن عرف تفسير الآية الصحيح يرجع، فرجع إلى الشد والتوحيد بعدما عرف. هذا فيه دليل أن هناك من يلبس عليهم علماء السوء، وقال هذا معنى الآية، وهذا اللي جعل الشيخ عبد الوهاب يقول إني لا أكفر العابد عند قبة الكواز، مع أنه يقول يا بدوي يا حسين إذا كان أصل من دخل في التوحيد بأصل ويقين صحيح. قال أنه قد يكون يعني لبس عليه علماء السوء، قالوا قولك يا بدوي اشفع لي عند الله من الإسلام حتى يعني أقيم عليه حج، إذا كان دخل في الإسلام بيقين ولبس عليه أحد الناس، هو في الظاهر يعني وصفه أنه أشرك، لكن لا نقول أو لا نكفر أحد حتى تقام عليه الحجة كما ذكر ذلك أئمة الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. انتهينا من القاعدة الثالثة أو تقرأها، انتهينا منها؟ لا ما قرأنا، اقرأها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
ما الذي يريد الإمام مجدد أن يفيدك به في هذه القاعدة الثالثة؟ دحث شبهة المشركين المعاصرين له وحجتهم ظاهرة، وهي أنهم يقولون لا تلحقون أو تشبهون بالمشركين الماضين الذين كانوا يعبد الأصنام من دون رب العالمين، صنم حجر لا يسمع ولا يبصر يقول الثعلبان برأسه، أنا أعبد ولي له جاء عند الله، فذاك مشرك، أنا لا، أنا أعبد ولي والله يكون اكتب له الوسيلة وهي التقرب إليه سبحانه وتعالى بطلب الشفاعة من الصالحين والأنبياء المخلصين. نقول لا فرق، لهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة، إذ أن النبي ظهر على أناس متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليفرق بينهم. لو كان كلامك صحيح لفرق النبي في قتاله لهم من أجل الشرك بينهم، فقال قاتلوا يا أصحابي من كان يعبد الأصنام، أما من كان يعبد الأولياء يقربون من الله زلفى فدعوهم. فكون النبي قاتلهم كلهم مع كون بعضهم يعبد الأولياء كاللات رجل يرد السيوط الحجاج رجل صالح وأنبياء كعيسى، ولم يفرق بينهم وبين من عبد الأصنام، فقاتلهم كلهم ليكون الدعاء لله والنذر لله ويحققوا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، علم أنه لا فرق في من أشرك فدعا غير الله إن كان وليا أو كان حجرا، لأن ذلك كله شرك يستحق أن يقاتل صاحبه ليجعل العبادة كلها لله. قال اقرأ. والدليل
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم.
ودليل الشمس والقمر:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وفيه آية أخرى: الفتنة أكبر من القتل. لما قاتل المسلمون الكفار في الأشهر الحرم استعظم ذلك الكفار، قال انظروا اصحاب محمد، او محمد يدعي انه على حق ويقاتل يعني في الاشهر الحرم. فقال الله سبحانه: الفتنه وهي الشرك اشد من القتل يعني في الاشهر الحرم اشد. فالفتنه ليس كما يصورها بعض العامه في الايات، الفتنة أكبر من القتل. يأتي الصبي ليعلم والده بغلط الصبي الآخر وهو أخوه، أصحك تكلم تقول لأبوه ترى الفتنة أكبر من القتل، يوهم أن الفتنة معناها نميمة، فتنة هذا تحريف. وهذا مستقر يؤسفني حتى عند أساتذة التعليم الآن في مدارس أوروبا، لمن طلب العلم بعضهم لا كلهم من أجل المال. وقد حذر ابن مسعود من هذا الزمان وبين أن ينتشر فيه الجهل إذا التمست الدنيا بعمل الآخر، عمل الآخر العلم. تمس الدنيا الشهادة مثلا، يتأكل بالشهادة الوظيفة ذات الراتب الكبير عيانا بالله، أو يؤم الناس في التراويح لأجل يأخذ مال، إذا ما أعطوا مال لا يؤمن بالتراويح ولا في الصلوات ولا في يؤذن لهم. يلتمس عمل الدنيا عمل الآخرة، عفوا عمل تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، ويكثر القراء ويقول الفقهاء، عند ذلك تنتشر البدع. فمما يحزنني ما سمعته من بعض أبنائي أظن استدلال بعض المدرسين ليش تعلم عليه فتنة أشد من القتل، فاستقر عند الولد المسكين هذا المعنى المحرف حتى جاءني أو يأتي لأبيه إن كان على علم، ويبدأ الولد يتجاوب مع هذه الآية. كلما أحس أن هناك من يبلغ عنه في تكسير زجاج أو شيء خوفه بهذه الآية، فما أشد من القتل. فإن كان فيه بقايا خير عند الولدان الصغار يخافون أنهم يعلمون أو يذكرون عن خطأ، ولا شك أن الفتنة ولا معناها الشرك. ويدل على ذلك من تفسير الأئمة قول الإمام أحمد في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن كانت الفتنة تأتي بعدة معاني، لكن في السياق الذي ذكرته الشرك تأتي بمعنى العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعذبوهم، تأتي بمعنى كما ذكرنا لكم الشرك، تأتي بمعاني قد ذكرناها في غير هذا الموضع. قال: تدري ما الفتنة؟ قال: لا. قال: الشرك. يرد الرجل شيء ما جاء عن النبي فيبتليه الله بالشرك. فاحذر عبد الله إنسان صاحب لك وأنتم حتى ماشيين تتنزلون عن طريق البحر، فيذكر لك شيء مطالما خرج فيه رسول الله وذكرك بالحديث، فلا تنتصر لنفسك وتقول: أنا سأظهر له غباوتي وجهلي إذا اعترفت له بخطأي، فتصير ترد الحديث، فتصير رادا للحديث من أجل إبقاء جاهك أنك ليس بجاهل بتأويل بلي عنفه. طيب هل يقصد الرسول كذا؟ وأنت في الباطن تعرف أنه يقصد كذا. كل ذلك لاستبقاء جاهد. اتق الله يا أخي، فإن الله قد ابتليك بالشرك أمر عظيم، تخلت في النار ملايين مليارات السنين بسبب موقف واحد وأنت في نزهة مع صاحبك ذكر لك خطأ لطالما فعلته مخالف الحديث من كل وجه، فتبوت تلا عليك أخوك الحديث وعرفك صحته واطمأننت لمعنى، وإذا بك تماري لرده لرد معناه حتى تستبقي جاهك. نعوذ بالله من الردى والحور بعد الكور، نعوذ بالله. فحينئذ قد تمر على أخيك المسكين تعطيه تشككه في المعنى، تقول: هل معناه كذا؟ اي والله قد وقل، حتى تبقي جاهك. لكن يبدأ الإيمان عقوبة من الرحمن يتناقص من قلبك مع الأيام حتى تشرك ربنا بعد الموقف. ما أعظم السقوط من عين الله، من محبة الله، فلا أحد بعد بعد ذلك يعصم إيمانك إن غضب الله عليك بسبب ردك. حديث واحد، احذر الله يا عبد الله واحذر الآخرة واحذر أيام الله. فإذا جاءك إنسان جابك وحديثك والله صحيح جزاك الله خير، وإذا كان تقبيل الرأس في هذا الحال مشروع لقلت لكم قبل رأسه من أجل أنه علمك شيء ما كنت تعرف وله فضل عليك. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. هذا يدل على ما ذكر لك الشيخ أنه لا فرق بين أن يدعو من دون الله أشجار أو أصنام أو أنبياء أو أولياء، لأن الذي يدعو نبي ويدعو الله فما جعل الدين كله لله. نعم، لابد أن يدعو يجعل الدين والدعاء والنذر والمحبة كله لله، فلا يجعل مع الله ند يدعو ويذبح له، لأن الله خلقه ورزقه وأنعم عليه ولا خالق له إلا هو، فيجب أن يعبده وحده لا شريك له. اقرأ ودليل الشمس.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
ما معنى قوله دليل الشمس والقمر؟ تأمل كلام الشيخ الأول وأنت قل لي شرح لي ما معنى قول الشيخ ودليل الشمس والقمر قوله تعالى؟ تتابع انظر المقدم، عندكم كتب؟ ائتوا بالكتاب الأسبوع القادم إذا ما عندكم يطبع لكم أخوكم بشار متن، لأن سمعنا مفقود في المكتبات ما أدري إيش ليش. إيش معنى ودليل الشمس والقمر؟ كيف يعني ودليل الشمس والقمر؟ ارفع صوتك يعني. صحيح، معنى قوله هذا ما فهمته المقدمة، فالقاعدة الثالثة قال فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، لم يكونوا كلهم يعبدوا الأصنام حتى تقول أنا أذعبت ولي اليوم لا أقاتل في الشرك ولا أحكم عليه بالشرك. النبي بعد الناس متفرقين وكلهم قاتلوا ولم يفرق بين من يعبد صنم ومن يعبد ولي، فلا ينفعك أن تقول ولي له جاه غير الصنم، كلهم النبي قاتلهم سواء من يعبد عيسى ومن يعبد أبوبا واللات والعزة وهم أحجار، يكون الدين لله وحده ولا شريك له. ودين الشمس والقمر والدليل على أن هناك كان من يعبد الشمس والقمر في عهد النبي وقاتله النبي، قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، هذا من آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادية. قال هذه المشاهدات يقول المقيم تدل حتما يعني وباللازم على وجوب توحيد رب الأرض والسماوات في الإلهية. مشاهدات الليل النهار، قال تعالى ومن آياته مناكم في الليل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلو كان يعقل لوحدوا الله في بهذه المشاهدات في العبادة. لا تسجدوا للشمس، ما نهاهم عن السجود للشمس والقمر إلا لهم يعبدوها، فدل أن هناك أناس كانوا يعبدون الشمس والقمر. نعم، اقرأ ودليل.
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
نعم، هذا دليل أن هناك مكان يتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، يعبدهم من دون الله، وقال لا يأمركم، كما في حديث ما أمرت بتشييد، نعم ما أمرت بتشييد المساجد. فإذا جاء النص ما يأمركم الله معناها أنه ينهاكم عنه، كذلك ما أمر تشييد المساجد يعني تنهون عن رفع المساجد على هذا الأسقف العالي، هذا خطأ لا شك، فإن سقف مسجد النبي كان منخفضا كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال كان يعملون في الحقول فيشتد الحر في المسجد فتخرج على النبي خرجت على النبي زهومة الناس، فقال لو اغتسلتم ما اغتسلوا، فكان سقف المسجد منخفض قال ما أمرت بتشييد المساجد أي رفع سقوفها هكذا. فمن أراد لابن الله مسجد فليبنيه كما بناه النبي ساذجا من هذا الارتفاعات هذه والقباب والمحاريب. طيب هذا دليل أن كان بعضهم يعبد الأنبياء، فهل خلصهم ذلك من سيف رسول الله؟ لا. انظر الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت إيش قال في الحديث؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، يعني ما يشرك به لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا حجر. نعم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منه والله. وناكل هذا الحديث آخره. أنظر إلى ما حصل للحكام الظلمة الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله وصار فيهم من الفجور ما فيهم، ذلوا بأيدي ضعاف الشعوب عزل ليس لهم أسلحة ولا يعني أن يقرهم على طريقتهم هذه، لكن الله يذل ما يشاء بمن يشاء. أذن. سبحان الله. على النصارى الذين ألهوا عيسى وبيان من الرحمن ومن أصدق من الله قيل عن عيسى مباشرة لما سأله الله نفى ذلك، فأيهما نصدق، الإنجيل المحرفة أم القرآن الذي تواتر النقل بصدق ما بين دفتيه وأن عيسى نفى أن يتخذ من قبل الإله إلها آخر هو وأمه، وذكر عيسى تنزيها لله تسليما له من نقائص البشر وحاجات البشر ومشاهدات البشر، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس من حق النبي أن يخالف أمر الله الذي أوحاه إليه بتبليغ الناس التوحيد. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل جاءت بالتوحيد، فليس من حق أي نبي من الأنبياء أن يغير هذه الدعوة فيضطر الناس أن يدعوه هو من دون الله. فما ينبغي بعد ذلك لأحد أن يحرف الكلم عن مواضعه ويقول للناس أن عيسى أمر الناس بعبادته، لأن أمر النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو ذا الثلاثة، نقول من ما أمركم بذلك؟ لا شك أنهم سيقولون أن هذا هو مراد عيسى، لأنه عيسى نبيهم في زعمهم. من قال لكم أن عيسى قال ذلك؟ هذا تحريف، حرفه لكم بولس كما حرف عبد الله بن سبأ الدين للرافضة فجعلهم يسبون صحابة رسول الله ويقولون في عائشة قولا عظيما، كذلك بولس كما قال ابن تيمية حرف للنصارى دينهم وجعلهم في هذا الدين الفاسد الذي تعرفون عنه، إما يقول عيسى هو الله أو أن عيسى ثالث ثلاثة وهكذا. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لو كنت أنا قلته لكنت تعلم، لأنك علام الغيوب فأنت لا تعلم يا الله ذلك، فأنت يا الله تعلم أني ما قلت ذلك، فأنت يا الله تعلم أني ما قلت يعني ذلك، لأنك علام الغيوب. لو كنت قلته لكان علمته، ولكني ما قلته. وهذه حجة دالغة عن النصارى الذين يدعون من دون الله عيسى ومريم. نعم.
دليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
هذا وصف للذين يدعونهم من دون الله، ودليل على أنهم كانوا أيضا يعبدون الصالحين، وأن عبادة الصالح بدعائه ولو اتخذه شفيعا لله لا تنجي العبد الذي يقوم بذلك من الشرك، من وصف الشرك. فانظر إلى الدليل على أنهم كانوا يعبدون الصالحين: أولئك الذين يدعون من الأصنام أو من أولئك الذين يدعون من الأولياء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا وصفهم، أنهم هم أنفسهم المدعوون يتقربون من الله ويريدون التقرب إليه بالطاعة. قال تعالى: يبتغون ربهم الوسيلة أي الطاعة، ويتقربون إلى الله بذلك ويخافون عذابه. فهذا فيه دليل أن منهم من كان يعبد الصالحين الذي هذا وصفهم، ومع ذلك لم ينجون من الشرك، لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة. ولو أنهم دعوا الصالح، ما دعوا الحجر فقط، ما دعوا الحجر، دعوا صالح. نعم.
هذا مدين الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نعم، هذا دليل أنهم كانوا يعبدون الأصنام، هذه كلها أصنام، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى الآية: أفرأيتم اللات والعزى، هذا استفهام إنكاري. أفرأيتم معشر المشركين، يا من تدعون اللات والعزى من دون الله، ماذا أغنت عنكم؟ هل نفعتكم؟ هل رزقتكم؟ ما رزقكم إلا الله، وما نفعكم إلا الله، فلماذا تدعون من دونه أندادا؟ فتتخذون اللات والعزى أنداد من دون الله. هذا دليل أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وذاك الذي قبله دليل أنهم كانوا يعبدون الأولياء. فإذا بما أن النبي لم يفرق، فكان يقاتل عبدة الأصنام وعبدة الأولياء وعبدة الأنبياء ليكون الدين كله لله. إذن هذا دليل على أن مشركي العصر إذا قالوا إنما نعبد أولياء لهم جاء عند الله ليقربون عند الله زلفى ولا نعبد الأحجار ككفار قريش، لا حجة لهم، حجتهم داحضة، لأن النبي قاتل كل هؤلاء سواء كانوا يعبدون الأصنام أو الأولياء أو الصالحين، كلهم قاتلهم ليكون الدين كله لله، فقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. نعم.
وحديث أبي واقل بن الوليد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهده بكفر، وللمشركين سدرة يقفون عندها ويمكون بها أسلحتهم، يقال لها ذات عمار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات عمار كما لهم ذات عمار.
نعم، هذا دليل على أنهم كانوا كما قال، وحديث أبي واقد الليثي دليل على أن منهم كان يعبد الأشجار والأحجار، حيث أنه مروا على قوم وهم حدثاء عهد بكفر ورآهم النبي، نعم، والمشركين سدرة يعكفون عليها، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. وهذه البركة التي يزعمونها من هذه الشجرة أنها تمد أسلحتهم بالقوة، والتبرك كما عرفنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فإذا تبرك بالحجر الأسود قبله لطلب البركة معتقد أن الحجر الأسود يستقل بنفعه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإذا قبله تبركا ويعتقد أنه سبب للبركة دفع الضر عنه بتقبيله هذا شرك أصغر وبدعة، وإنما نقبله اتباعا للنبي كما قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في رواية باطلة وهو أن علي قال بل يضر وينفع عياذا بالله، وهذه الرواية باطلة لا تصح. فقال الصحابة اجعل لنا ذات الواد يا رسول الله، سمي لنا شجرة نتبرك بها كما يتبرك بها المشركون. فاستعظم النبي هذا الأمر وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة. ولا شك أنهم ما قالوا نريد أن نعبد الشجرة، لكن فقط هم يريدون أن يتبركون لا شك. وهذا يخوفنا من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر كالتبرك بما لم يأذن الله به طريق للشرك الأكبر، فهذا تخويف. نعم، مع أن الصحابة ما يريدوا أن يسجدوا للشجرة، قالوا اجعل لنا ذات الواد كما لهم. هم ايش فعلوا؟ كانوا يسجدون لها ولا يعلقون أسلحتهم؟ يعلقون أسلحتهم يعبدونها بهذا التعليق، كانوا يتبركون بها، فهم يريدون أن يكون لهم شجرة يتبركون بها من الله، لكن حيث أن الله لم يأذن بذلك فلا يكون التبرك هذا إلا شرك، إما أصغر إذا اعتقد في شيء البركة لم يأذن به الله، أو أكبر إذا اعتقد أن البركة تستقل بالنفع من دون الله بلا دليل عياذا بالله وكبر، فهذا شرك أكبر. أخيرا اختم الباب، وبالمناسبة وجدت بعض العجم في المسجد النبوي في رحلتنا هذه في آخر المسجد النبوي لا يستحي من المكان العظيم الذي هو فيه مسجد رسول الله الذي مات وهو يحذر من وسائل الشرك، فقال وهو يموت أو وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. نجد أنه يلتف به بعض العجم ويتبرك به إنسان، فأنكرت عليه وقلت هذا بدعة، وإذا بذلك العجم يفصح عن بدعة أغلظ منها وهي عدم فهم البدعة، إذ به يقول لي إذا شماغك هذا الذي تلبسه بدعة، لأن الصحابة كان يلبسون العمامة. فقلت له البدعة أيها الجاهل، يعني البدعة ليست في أمور الدنيا، الشماغ أمر عادي، والنبي قال في أمور الدنيا كما في صحيح مسلم أنتم أدرى بأمور دنياكم لو أحدثتم فيها ركبتم السيارة لا بأس، لكن البدعة تكون في الأمور التعبدية، من أحدث في أمرنا هذا يعني كالمولد كالصوفية كصلاة الرغائب، من فعل فعلا في العبادات ليس له أصل أمر مخترع جديد كالاحتفال بإسراء والمعراج كالاحتفال بالنهوض النبوي كالصوفية الله 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 ونحو ذلك، هذا رد ويعذب بالنار لبدعته، يستحق العذاب بالنار لبدعته، منها التبرك بالصالحين فهذه بدعة. نعم اختم.
أنا رحمه الله القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في العقاب ويخلصون في الشدة، ومشركون زماننا شركهم دائما في العقاب والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دمك صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، القاعدة الرابعة وهي آخر الكتاب نبدأ إن شاء الله في السبت القادم شرح كتاب كشف الشبهات، وهذه مقدمة وهي قاعدة أربعة موطئة لذلك الكتاب النافع العظيم النفع الذي يجعلك تقوم بشيء من رسالة الأنبياء، وهي دعوة المشركين وحجاجهم بالأدلة الصحيحة والمقدمات القويمة القوية. أن المشركين المعاصرين، نعم مشركين زماننا، أغلظ شركا من المشركين الأولين. لما؟ قال الشيخ رحمه الله: لأن المشركين الأولين يخلصون في وقت الشدة، إذا حصل لهم عارض لهم في السفينة تغرق بهم السفينة، تتلاطم بهم الأمواج، يدعون الله مخلصين له الدين، هؤلاء الأولون. أما المعاصرون إذا حصل له مثل ذلك وخاف الغرق وهو في السفينة دعا البدوي، قال: المدد يا بدوي، المدد يا ست نفيسة، المدد يا رسول الله، عياذا بالله، يدعو الله وقت الشدة. وهذا واقع كما قال الشيخ حمد الوهاب. فالرافضة شيعة، هؤلاء يسمونهم شيعة، يقول عنهم شيخنا العلالة بن باز: هم مشركون، لأنهم يدعون آل البيت من دون الله. ولا أدل من ذلك على ما سمع من رافضي عند الجمرات عندما خشي الدهس من الزحام، قال: يا علي، انظر في وقت الشدة دعا من؟ ها؟ دعا علي من دون الله. المشركون الأولون وقت الشدة يدعون من؟ يدعون رب الأرض والسماء. فصار شرك المعاصرين أشد كفرا من الماضي. كذلك رافضة الزمان هم منافقو العصر، نفاقهم أشد من نفاق من؟ نفاق المشركين في عهد النبي في المدينة. لما؟ المنافقون الأولون منافقون ويعلمون أنهم على خطأ، كبرا لا يتبعون الرسول، ويعرفون أن نفاقهم هذا على خطأ، يقولون: آمنوا به وجه النهار واكفروا به آخرة. نعم، لعلهم يرجعون إذا ظهرتم للناس أنكم معرضون عنهم بعد أن جلستم إليهم وأعرضتم عنهم، يفهمون الناس أنهم هم على الطريقة الصحيحة، فحينئذ ينقلبون عنهم الناس. وكذلك يقولون: آمنا، وإذا خلوا بشياطينهم قالوا: إنا معكم. لكن المشركون المعاصرون المنافقين من الرافضة يستعملون النفاق تقية، يعني دين، يتدينون لله بالنفاق، هذا أشد. ولذلك أنكروا على من طعن في أمنا عائشة، هو يسمى حبيب ياسر حبيب الخبيث، الذي طعن في أمنا عائشة ورماها بالفاحشة وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، طعن فيه رافضة القطيف. لماذا؟ قال: أنت خالفت ديننا، ديننا يعني النفاق وهو التقية، نظهر للناس أننا نحب عائشة، أنت خالفته وأظهرت الطعن لأهل السنة، أخطأت عدل ديننا. فردوا عليه بخطاب لأنه يعتبرونه خالف الدين. ولذلك سمعت الرافضة وهم يطوفون بالبيت في أيام الحج ردا على ياسر حبيب ونداء بدينهم القديم، يقولون: اللهم ارض عن عائشة الطاهرة المطهرة، وكذا. ها، هذا تقية، ليفهموك، لتفهم منهم أن دينهم النفاق، اتخذوا النفاق دين، فمن خالف النفاق عندهم فهو قليل الدين أو معدوم الدين. يقول: التقية عندنا 19 الدين، يعني النفاق، أن يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر، يظهر لك حب الصحابة والضحك والمزاح معك، وهو في الباطن يبغضك ويتمنى زوالك، عياذا بالله. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وانتهينا من هذه الرسالة، وإن شاء الله في السبت القادم كشف الشبهات، وغدا سنن أبي داود بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.